جيت جزاهم ربهم خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد وقفت معكم في اللقاء الماضي عند باب عقده الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد من صحيحه، قال فيه: باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إخواني الكرام، عقد المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب وجعل هذه الآيات الثلاث كأنها عنوان قائم لما يريد أن يقوله رحمه الله تبارك وتعالى. هو يريد أن يثبت أن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن الله عز وجل عظيم، وأن كلمات الله لا تنتهي، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، والقرآن غير مخلوق وما عداه مخلوق. وسيأتي المؤلف رحمه الله تعالى بعد عدة أبواب أخرى ليؤكد هذه الحقيقة. ولذلك هنا سأمر على معاني هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى وأبين وجه الشاهد منها، يعني لماذا ساقها تحت هذا الباب، ما الذي يريد أن يقوله رحمه الله تبارك وتعالى. الآية الأولى التي قرأتها عليكم الآن ألا وهي قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الآية من سورة الكهف. قال الإمام الحافظ ابن كثير، قال الإمام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: جاء في سبب نزولها ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة سؤال اليهود عن الروح، سؤال اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام عن الروح في قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نزلت هذه الآية، قالوا: وكيف اللي هي ونزلت ويسألونك عن الروح. قالوا لما نزلت: كيف وقد أوتينا التوراة؟ فنزل قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. وكأنه يريد أن يقول ردا على هؤلاء القوم: نحن أوتينا التوراة وليس فيها ذلك. فكأن الله عز وجل يريد أن يبين لهؤلاء أن كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى لا ينتهي ولا ينفد، وما التوراة إلا بعض من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقال الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في هذه الآية: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، قال: الله عز وجل يذكر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويعلمه بأن القلم الذي يكتب به رب العباد سبحانه، يكتب به كلماته، هذا القلم لا ينتهي، أعني الكتابة به الكلمات الله لا تنتهي ولا تنفد. ولو كانت هذه الأقلام مدادا كثيرة، كانت أقلاما كثيرة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر بالمداد يعني الحبر، الذي يكتب به القلم أو يستمد القلم المادة التي يكتب بها منه. لو أن رب العباد سبحانه وتعالى جعل البحر مدادا لكلمات الله، والبحر من بعده سبعة أبحر كلها يكتب بها كلام الله، لنفذت البحار وما نفذ كلام رب العباد سبحانه. الآية الثانية تبين أكثر المعنى، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، يعني الأقلام التي يكتب بها لو ظلت تكتب زمنا طويلا بأقلام كثيرة متعددة، والبحر ومن بعده أو من ورائه سبعة أبحر يمد هذه الأقلام بالمداد يعني بالحبر التي تكتب به، لتكسرت الأقلام ولانتهى المداد والحبر وما نفذت كلمات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا خبر عن كبرياء الله عز وجل وعظمته وعن كلماته التامة التي لا يحيط بها أحد. كلمات الله لا تنتهي ولا يحيط بها مخلوق، لأن كلام الله من صفاته، ورب العباد سبحانه وتعالى لا يحيط به. وقوله هنا في الآية والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، وفي قوله ولو جئنا بمثله مددا، ليس المراد بالمثل فحسب بل بمثله ومثله ومثله، دلالة على عظمة كلام رب العالمين سبحانه. وبالتالي أقول هاتان الآيتان فيهما أكبر دليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأنه من صفاته، لأنه لا ينفذ ولا ينتهي، فكلام الله باق ببقاء الله عز وجل، وهو الأول والآخر سبحانه وتعالى جل في علاه، والظاهر والباطن، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. هذا لعظمته سبحانه وتعالى جل في علاه. ورب العباد سبحانه وتعالى يخبرنا بهذه الآيات أن كلام الله لا ينفد ولا ينتهي، ولكن فقط قرب الله سبحانه وتعالى لأفهام المخاطبين هذا المثل الذي ذكره في هاتين الآيتين. وليس المراد من قول الله تعالى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي أن كلمات الله تنتهي أو لها نهاية أو أنها يمكن أن تنفذ، لا، وإنما المعنى أنه لا نهاية لها أبدا بإطلاق. لماذا؟ لأن كلمات الله من صفات الله الباقي الدائم سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الآية الثالثة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، وهي قول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية رب العباد سبحانه وتعالى يعلم فيها عباده أنه هو الرب المالك لهذا الكون، المتصرف الخالق الموجد سبحانه وتعالى جل في علاه. تأمل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ثم ذكر سبحانه وتعالى المدة التي خلق فيها السماوات والأرض فقال في ستة أيام سبحانه. وقد جاء بيان هذه الستة في السنة النبوية الشريفة المطهرة، وأن هذه الأيام تبدأ من يوم الجمعة أو من يوم الأحد، أول هذه الأيام يوم الأحد وتنتهي الأيام بيوم الجمعة. ورب العباد سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أنه يدخل الليل في النهار، لأن الليل يعقب النهار والنهار يعقب الإيه؟ يعقب الليل. قال تعالى في كتابه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج يعني يدخل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فكل واحد من الآخر يطلب الثاني ويتبعه. ورب العباد سبحانه وتعالى أثنى على نفسه وهو يذكر شيئا من عظمته في كونه وخلقه، رب العباد يقول أنا الرب الخالق الإله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم يخبر عن شيء آخر وهو من تمام كماله وعظمته سبحانه، وهو أنه استوى على العرش استواء يليق بجلال الله تبارك وتعالى وكماله، لا نعرف حقيقته ولا ندرك كنهه ولا كيفيته، ولكننا نؤمن به بما أراد الله عز وجل كما أراد الله تبارك وتعالى. وقد سبق أن تحدثت عن ذلك بشيء من التفصيل. وختام الآية، وده السبب اللي جعل الإمام البخاري، أو هذا هو السبب الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يذكرها في هذا الباب، وهي قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه. إيه المراد؟ أنا أريد أن يعني أبين لإخواني وأخواتي المشاهدات ما المراد بذلك، أو ما الفائدة من هذا ألا له الخلق والأمر. أن الله عز وجل فرق بين الخلق وبين الأمر، لأن الخلق خلقه وهو مخلوق، والأمر كلامه وهو غير مخلوق سبحانه وتعالى جل في علاه، فلم يجعل الجميع شيئا واحدا، وإنما جعل الأمر وهو كلامه سبحانه من صفاته وصفات الله عز وجل من ذاته، وليس فيها شيء من الخلق بحال، فشتان بين الخالق وبين الإيه وبين المخلوق. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله قال في مثل هذه الآيات ماذا قال؟ ولا شك أن الإمام البخاري يفقه ذلك ويعلمه رحمه الله تبارك وتعالى، هو بوب هذه الأبواب وذكر هذه الآيات وذكر أحاديث بعد ذلك، قصده من وراء كل ذلك إثبات أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ولذلك ماذا قال؟ قال والقرآن كلام الله غير مخلوق لقوله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ثم ذكر هذه الآية وقال فبين أن الخلائق والطلب الحثيث والمسخرات بأمره، ثم شرح فقال ألا له الخلق والأمر، يعني هذه المخلوقات وجدت بإيه؟ بأمر الله تبارك وتعالى فهي مخلوقة، أما أمر الله سبحانه وتعالى فليس بمخلوق. وهنا يجب أن يعني نفطن لأمر مهم جدا، وهو أن هذه الأشياء المخلوقة التي ورد ذكرها في هذه الآية وجدت بإيه؟ بأمر الله عز وجل، ويستحيل أن يكون هذا الأمر مخلوق، لأن المخلوق لا يخلق إيه؟ لا يخلق مخلوقا، فدل ذلك على أن الخلق ليس كالأمر، فالخلق خلق الله والأمر كلام رب العباد سبحانه وتعالى التي به وجدت الأشياء المخلوقة. ولذلك استحق رب العباد أن يثني على نفسه في نهاية هذه الآية عندما قال تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، هذا ثناء على الله بما يليق بجلال الله وكماله، تعاظم ربنا سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين لأنه الخالق وغيره إيه؟ وغيره مخلوق، والخلق كان بأمره، ويستحيل أن يكون الأمر مخلوقا، وإلا يمكن لقائل أن يقول بأن المخلوق هو الذي أوجد المخلوق، ولا شك أن هذا باطل ببداهة العقول. إن شاء الله تعالى سيأتي مزيد كلام لهذا، وسأرجئه إلى حينه لأنه سيكون أوضح في هذا المقام إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد هذه الآيات الثلاث التي أراد من سياقها الإمام البخاري رحمه الله أن يثبت كلام الله عز وجل، وأنه صفة من صفات الله سبحانه، وأنه ليس بمخلوق، وأنه لا ينتهي ولا ينفد، بعد ذلك ذكر أحاديث تبين ذلك، منها هذا الحديث الذي يقول فيه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. هذا والحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب الذي عقده بذكر 3 آيات يثبت فيها كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والإمام البخاري يسوق هذا الحديث أيضا ليستدل به على ذلك، والحديث سبق ذكره في أبواب أخرى مثل كباب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ولكنه هنا كما هو معلوم من صنيع الإمام البخاري رحمه الله أنه يكرر الحديث أحيانا في أكثر من موطن لأنه يدخل في الغرض الذي يسوقه المؤلف لأجله، أو يدخل في الغرض الذي عقد المؤلف رحمه الله تعالى الباب من أجله. هذا الحديث كذلك، الحديث يعني بيبين فضل الجهاد في سبيل الله، ويجب أن يكون في سبيل الله ليس في سبيل هوى ولا في سبيل شخص ولا في سبيل هيئة ولا في سبيل جماعة ولا في سبيل حزب، وإنما يجب الجهاد أن يكون لله وفي سبيل الله عز وجل. ويشترط الحديث على من يخرج من بيته للجهاد أن يخرج لله تعالى، وأن يكون الدافع له من وراء هذا الخروج هو الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. الله عز وجل يقول ناصر يقول في هذا الحديث: تكفل الله، ضمن رب العباد لمن خرج بهذه الهيئة وتلك الطريقة وكان من دوافع خروجه أنه يجاهد في سبيل الله وهو مصدق بكلمات الله، ولذلك قال وتصديق كلماته. هذه العبارة أو تلك الجملة هي التي جعلت الإمام البخاري رحمه الله يسوق هذا الحديث من أجلها، اللي هي وتصديق كلماته لإثبات إيه؟ لإثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. يعني كلام الله إذن غير الجهاد في سبيل الله سبحانه، فهو خرج في سبيل الله مصدقا بكلمات الله كان دافع، فكلمات الله عز وجل صفة من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك الإمام البخاري نفسه له تعليق على ذلك يقول فيه كما ذكر سفيان عنه في تفسيره، قال: إن كل شيء مخلوق، إن كل شيء مخلوق، أما القرآن قال: والقرآن ليس بمخلوق، وكلام الله عز وجل أعظم سبحانه وأجل وأعلى وأرفع من أن يكون إيه؟ مخلوقا. وبكلام الله به كانت الأشياء المخلوقة، لأن رب العباد سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له إيه؟ كن، فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق، ألا وهو الكلام، ألا وهو كلام رب العالمين، والقرآن من كلام الله عز وجل. هكذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله، وقد ذكر ذلك في كتابه القيم خلق أفعال العباد. انتقل بعد ذلك إلى باب آخر قال فيه المؤلف رحمه الله: باب في المشيئة والإرادة، أي مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. وهذا مما يتعلق بربوبية الله سبحانه جل في علاه، لأن تدبير الكون، ومن ذلك أن كل أمر مدبر دبره رب العباد في كونه وخلقه لا يكون إلا بإرادته ومشيئته، وبالتالي لا يتعلق بشؤون الربوبية. ورب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه كما هو متفق عليه ومجمع عليه بين أهل الإيمان سبحانه: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته. أيضا لا يمتنع على الله شيء يريده لعظمته سبحانه، فرب العباد إذا أراد شيئا إيه؟ كان، لأنه هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى شاء وأراد كل ما يقع في هذا الكون، وما شاءه كان، وما لم يشأ يعني يرد لا يكون بحال من الأحوال. حقيقة إثبات الإرادة والمشيئة لله عز وجل واضحة غاية الوضوح في القرآن الكريم والسنة النبوية. كثير من آيات القرآن الكريم ساقها رب العالمين في كتابه لإثبات مشيئته سبحانه وبيان أن مشيئته نافذة في خلقه، فما أراده سبحانه وتعالى كان. طب البعض يقول طب في أشياء لم تكن، نقول لم يردها، كل ما هو غير موجود لم يرده رب العباد سبحانه وتعالى ولم يشاء. الشيء المعدوم ما أراده، ولو أرادها لوجدت ولكانت بإرادته سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب اسمعكم بعض الآيات المثبتة لمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. من ذلك قوله سبحانه: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، من سورة الأنعام، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل صلى الله عليه وسلم، وقف المشركون في وجهه وتصدوا لدعوته. ولا شك أن هذا أحزن قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبين الله له أن ما وقع منهم إنما هو بمشيئة الله وإرادته، ودي الإرادة أو المشيئة الكونية القدرية، وسيأتي الحديث عنها بتفصيل بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. غير أنني هنا أود أن أسرد بعضا من الآيات التي أثبتت عموم مشيئة الله وإرادته، وأنه لا يكون في كون الله ولا في خلق الله إلا ما شاءه الله وأراده سبحانه وتعالى جل في علاه. منها هذه الآية: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ومنها قول الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ومنه قول الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، سبحانه وتعالى جل في علاه. وقال رب العالمين في كتابه: تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم مالك الملك. هذا تعظيم تفخيم لرب العباد سبحانه، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى جل في علاه. والآيات في ذلك كثيرة، ولو أردنا نسترسل لطال بنا المقام، ولكن يجب أن نعلم أن الله عز وجل علق وجود كل موجود بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، فالشيء لا يخرج من حيز العدم إلى الوجود إلا إذا شاءه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولو شاء سوى ذلك، يعني ألا يكون موجودا، لظل على حاله معدوما ولم يوجد. كل شيء أخرج من العدم إلى الوجود إنما خرج بمشيئة رب العباد سبحانه. وينبغي أن يعلم كل إنسان أنه لا توجد حركة ولا سكون ولا طرفة عين، ولا يموت ميت ولا يحيى حي، ولا تقع مصيبة ولا تدفع إلا بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ومشيئة الله سبحانه وتعالى تتعلق بخلقه وأمره الكوني الشرعي، وهذا اللي أنا أريد أن أوضحه. أقول وبالله التوفيق، رب العباد سبحانه شاء كل ما يقع في هذا الكون. الحقيقة أهل السنة والجماعة يسلمون بذلك ويؤمنون به، وهم يعرفون عظمة الله سبحانه، وأنه لا يمكن أن يقع في كون الله وملك الله ما لا يشاءه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهنا اختلط الأمر على بعض الناس، وهذا ما سأوضحه إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. إخواني الكرام، قبل قليل قلت بأن الله شاء كل ما يقع في الكون. هنا الحقيقة افترقت الفرق الإسلامية. أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ويسلمون به. ولكن بعض الفرق ضاقت عقولهم لبعدهم عن الوحي الرباني الإلهي الذي يعصم العقل من الزيغ والضلال والانحراف، ما وقفوا عند النص المنزل من عند الله ولكنهم أعملوا عقولهم. من ذلك مثلا فرقة المعتزلة، قالوا لا يمكن أن إحنا نثبت مشيئة عامة مطلقة لله عز وجل، ونقول بأن الله أراد سبحانه وتعالى كل ما يقع في الكون. ليه؟ قالوا لأن الذي يقع في الكون بعضه صالح طيب وبعضه غير صالح بل هو خبيث. وقالوا إحنا يعني ننزه الله عز وجل أن نقول بأنه خلق كفر الكافر وشرك المشرك ومعصية العاصي وغير ذلك تنزيها لله عز وجل. نقول لهم أنتم لبعدكم عن الوحي الإلهي، أنتم إن كان غرضكم صحيح بس ابتعدتم عن الوحي الإلهي، لو التزمتم بالوحي الرباني الإلهي ما وقعتم في ذلك أبدا. وأهل السنة والجماعة ذكروا بأنه لا يقع أي شيء في الكون إلا بإرادة الله ومشيئته، حتى كفر الكافر ومعصية العاصي. طيب كيف يكون ذلك بناء على وجهة نظر هؤلاء المعتزلة؟ لأن دي أشياء إحنا بننزه ربنا عنها. نقول لو نظرنا إلى القرآن الكريم سنجد أن الإرادة والمشيئة في كتاب الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين أو تأتي على نوعين، إرادة كونية قدرية، وهذه إرادة الله أو مشيئة الله العامة المطلقة التي بها يكون كل شيء في هذا الكون. هذه الحركة التي فعلتها أنا الآن شاءها الله وأرادها. العاصي عندما يقع في معصية من المعاصي الله عز وجل شاء هذه المعصية وأراد وقوعها منه سبحانه جل في علاه، وما يجيش واحد يعترض على الله في ذلك، وسأبين هذا بعد قليل. أقول هذه هي الإرادة المشيئة العامة الشاملة لكل ما يقع في الكون، وهذه المرادة من قول أهل الإيمان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأود أن أقول بأن هذه المشيئة لا يلزم منها محبة الله ورضاء الله عز وجل لكل ما يكون بسببها، وهنا سينحل شيء من الإشكال. لا يأتي واحد يرجع مثلا فيقول كيف نقول بأن الله شاء المعاصي والكفر والذنوب؟ نقول هو شاءه سبحانه كونا وقدرا جل في علاه، ولا يلزم من مشيئته للشيء كونا وقدرا أن يحبه سبحانه، فقد يحب ما يشاء كونا وقدرا وقد إيه؟ وقد لا يحبه. من ذلك إيمان المؤمن الذي أراده كونا وقدرا يحب الله عز وجل. طب كفر الكافر أراده الله كونا وقدرا ولكنه لا يحبه. تنحل هذه الإشكالية بذكر الإرادة الدينية الشرعية دي الثانية بقى. الإرادة الدينية الشرعية دي المتضمنة للمحبة والرضا، وهذه الجزء القسم الأول الإرادة والمشيئة الأولى يجب وقوع مرادها لا يتخلف أبدا. طيب الإرادة الثانية بنسميها إرادة دينية شرعية، وهذه هي المتضمنة للمحبة والرضا، وهذه الإرادة قد يتخلف مراده، قد يقع وقد إيه وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. لما نؤمن بهاتين الإرادتين مشيئة الله الكونية القدرية ومشيئة الله الدينية الشرعية، لا يستطيع أحد أن يلزمك بأن الله عز وجل يحب كل ما أراده كونا وإيه وقدرا. لا، ما أراده كونا وقدرا لا يشترط فيه أن يحبه، ولكن ما أراده دينا وشرعا هو الذي إيه هو الذي يحبه، وما لم يرده دينا وشرعا هو الذي يبغضه سبحانه. أنا أريد أن أحل الإشكال بآيات من القرآن الكريم توضح ذلك. الآيات القرآن الكريم توضح هذا، اللي هي الإرادة الكونية القدرية المثبتة بأن كل ما يقع في الكون شاءه الله وأراده. أنا عايز دليل على ذلك، أحبه أو لم يحبه، لأنه لابد من وقوعه. ما جاء مثلا في قول الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أرجع إلى الآية، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب خلاص متفقين على هذا. طيب ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الآية بتصرح أن الله عز وجل يريد هداية بعض الناس ويريد ضلال آخرين، ولربنا سبحانه وتعالى يريد إضلاله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا دليل على إثبات المشيئة والإرادة العامة لكل ما يقع في الكون لله تبارك وتعالى وحده، ومنها إيه؟ إضلال الذين أضلهم رب العباد سبحانه، ومنها قول الآية، قول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يعني ربنا سبحانه وتعالى رب العباد شاء أن يتقاتل الناس فيما بينهم إن وقع هناك قتال، شاء ذلك كونا وقدرا، وإن كان القتال اللي يقع بين المؤمنين لا يرضاه الله ولا يحبه، بس بالإرادة الإيه؟ الدينية الإيه؟ الشرعية. ومن الإرادة الكونية القدرية قول الله تعالى ولا ينفعكم نصحي